الجزيرة بودكاست.
في عام 2035 ستتغير خارطة الكرة الأرضية التي نعرفها، فلم يعد يفصلنا عن ذوبان القطب الشمالي سوى سنوات قليلة. القطب الشمالي منطقة تحمل في أعماقها ثروات كثيرة، النفط والغاز والمعادن النادرة، وتحيط بها دول تتسابق لبسط الهيمنة عليها. روسيا تنشر أسطولاً بحرياً في منطقة تسميها المحيط الروسي، أما الولايات المتحدة فكأنما فاتها القطار، حسب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
One of the things that we have to think about is how do we maintain our capabilities when it comes to.
أحد الأشياء التي علينا التفكير فيها هو كيف نحافظ على قدراتنا البحرية في التجارة. فبعد الحرب العالمية الثانية كان لدينا 7 من كاسحات الجليد، واليوم بسبب عدم استثمارنا في هذا المجال نمتلك فعلياً 3 كاسحات جليد، 2 منهم تحت الخدمة. وحتى أعطيكم نظرة مقارنة، روسيا تملك 40 كاسحة جليد.
ماذا يعني ذوبان القطب الشمالي؟ وهل يرسم ذوبانه خارطة العالم من جديد؟ وما التداعيات السياسية والاقتصادية لذوبان المنطقة القطبية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمل العريسي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الأستاذ ياسين حمدان الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين.
أهلا بك يا أستاذ أمال، وأهلا بالمستمعين الكرام.
بداية أستاذ ياسين، دعنا نرسم صورة لجغرافية القطب الشمالي، خاصة وأنك عشت لفترة في النرويج، صح؟
صحيح، أنا عشت في النرويج لمدة 18 عام، والآن أنا أسكن في السويد، حيث واكبت بعض التطورات في المناخ وتطورات إعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة.
طيب أستاذ ياسين، حدثنا عن أبرز الدول القطبية مساحة ونفوذا في هذه المنطقة.
بشكل عام هناك 5 دول أساسية تحد منطقة القطب الشمالي. من المساحة هي روسيا التي لديها حدود مباشرة وأطول مع القطب الشمالي، وانتقالا إلى النرويج، بالإضافة إلى الدنمارك عبر جزيرة غرينلاند الذي لقبها بعض الباحثون والخبراء بأنها قلب المعادلة الجيو السياسية أو الجيو استراتيجية المستقبلية، ومن هناك ننتقل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك دول تصنف على أنها في المنطقة ولكن لا يوجد لديها حدود مباشرة مع القطب الشمالي، وهي السويد وفنلندا بشكل أساسي. وفي المرحلة الثالثة هناك دول لديها مطامع في القطب الشمالي ولديها استثمارات جديدة في المنطقة، مثل الدول المتطورة اقتصاديا مثل الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا.
ألفت أستاذ ياسين أن القطب الشمالي حظي إبان فترة الحرب الباردة بما أطلق عليها الخبراء الاستثنائية القطبية بحكم بقائه خارج لعبة الصراع. ألا يشير ذلك إلى أن المناخ لعب دوراً مهماً في رسم خارطة الصراعات عبر التاريخ؟
صحيح أستاذ أمال، دعيني أن أبدأ الكلام بمقولة أصبحت تتردد لدى الأوساط المفكرين والسياسيين وخاصة المستشرفين للمستقبل، حيث يقولون أن من يملك القطب الشمالي يتحكم في مصير العالم. كانت هناك استراتيجية واضحة للعديد من الدول في أن لا يكون القطب الشمالي جزء من الصراعات القائمة وجزء من التنافس المباشر للهيمنة على القطب. ولكن كما تفضلت، مع التغير المناخي وسرعة ذوبان الجليد أصبحت هناك منافسة إلى بسط النفوذ والسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، ويعتقد الخبراء أنه سيتم التحول بشكل مباشر لنشهد صدامات في هذه المنطقة على عكس المناطق الثانية في العالم.
وبما أنك تحدثت عن ذوبان القطب الشمالي والتغيرات المحتملة فيه، دعنا نشير إلى أن هناك تقديرات علمية تقول أن القطب الشمالي سيذوب بحلول عام 2035 ويقدر خبراء الجيولوجيا وجود 13% من النفط غير المستكشف في العالم في تلك المنطقة. فحدثنا أكثر عن هذه المنطقة الثمينة والموارد التي تكتنزها.
حالياً هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تقام حيث ما يوجد في باطن تلك الأرض والكنوز الغير مكتشفة من النفط والغاز والغاز المسال، بالإضافة إلى الثروات المائية والثروات السمكية، حيث قدرت الأبحاث بأنه يوجد، وهذه بناء على دراسة قامت بها جامعة كانفورد الأمريكية في عام 2015، والتي قالت أن في باطن القطب الشمالي يوجد ما يعادل 25%، وهذه دراسة تعتبر جديدة نسبيا، أن هناك يوجد 25% من الثروات النفطية الغير مكتشفة في العالم، والتي ستساعد أمريكا على الهيمنة إذا وصلت لهذه النقطة وسيطرت على النفط الموجود في هذه المنطقة.
أستاذ ياسين، ذوبان القطب الشمالي أدى إلى افتتاح طرق تجارية جديدة في بعض مناطق القطب تعمل لفترات معينة من السنة، حدثنا عنها.
أريد الإشارة هنا إلى أن مع ارتفاع حدث التنافس بين القوى العظمى، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا، تنظر الدول إلى هيمنة في القطب الشمالي على أنها ركيزة مهمة من ركائز الجدارة بمكانة القوة العظمى، وجزء من هذه المكانة هي السيطرة على هذه المنافذ الشمالية، حيث لغاية اليوم يوجد هناك 3 منافذ أساسية موسمية في القطب الشمالي تربط مختلف بقاع الأرض مع بعضها. الأول هو الذي يربط بشكل مباشر المحيط الأطلسي مع المحيط الهادئ، والطريق الثاني هو الذي ينطلق من ألاسكا باتجاه شرق آسيا، والطريق الآخر هو الذي يربط أوروبا بالقارة الآسيوية.
وبرأيك أستاذ ياسين، ما هي الدول الأكثر جاهزية لتكون هي البارزة في سباق ما بعد ذوبان القطب الشمالي، خاصة وأن هذا الذوبان افتتح طرقا تجارية جديدة تعمل لفترات معينة من السنة؟
دعيني أستاذ أمال أن أركز على نقطة أساسية معينة، وهي القدرات الروسية في هذه المنطقة. الطبيعة الجغرافية لروسيا هي طبيعة وعرة من المناخ، لذلك هناك استعدادات روسية كما تفضلتم في التقرير في بداية التسجيل، أن هناك استعدادات روسية من ناحية الأمور اللوجستية والأمور التي ستساعد الدولة الروسية في بسط نفوذها على المنطقة، بالإضافة إلى أن روسيا هي التي كانت صاحبة الخطوة السباقة في رسم استراتيجية شمالية جديدة. ولكن في المقابل شهدنا في السنوات القليلة الماضية التطور في السياسة الأمنية الشمالية لدول الشمال، خاصة الدول التي هي عضو في حلف الشمال الأطلسي ومنها النرويج، كما أن هناك في بداية العام الحالي كان هناك تدريبات ومناورات عسكرية تحت شعار الشمال لدول الناتو، وشاركت فيها أيضا دول غير عضو في الناتو مثل السويد وفنلندا. فهناك عمليا الآن إعادة توجه إلى هذه المنطقة، ولكن روسيا هي لديها بسبب طبيعة مناخها وبسبب اعتيادها على هذه المناطق وبسبب طموحاتها المتقدمة ووعيها في أهمية هذه المنطقة كانت سباقة وأسرع من الدول الأخرى، لذلك فإن روسيا لديها تطور أكثر في هذا المجال.
وعلى ذكر الدول المنافسة لروسيا في منطقة القطب الشمالي ومعظمها ينتمي إلى حلف الناتو، هذا يدفعنا إلى الحديث أيضا على ما يجري اليوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا. برأيك كيف يمكن أن ينعكس النزاع الجاري على واقع منطقة القطب الشمالي؟
بطبيعة الحال روسيا هي لديها أطماح ولديها آمال بأن يتم إعادة رسم ملامح إمبراطورية جديدة أو ما يسمى بروسيا الجديدة، وهذه المنطقة تمتد، ومن المهم أن تكون ممتدة من المياه الدافئة أو نقطة مياه دافئة، وذلك مما دفعها أيضا للدخول في أوكرانيا للوصول إلى النقاط المياه الدافئة في أوكرانيا من البحر الأسود، والتي تمتد إلى شمال الكرة الأرضية والقطب الشمالي. فلذلك فإن روسيا هي واعية للخطوات العسكرية التي تقوم فيها في هذه المرحلة، إلا أن روسيا كانت أيضا أذكى في التحالف مع الصين في هذا النطاق، حيث أن الولايات المتحدة كانت تحارب الصين في الحرب أو ما عرف بالحرب التجارية وشبهوها في الحرب الباردة، ولكن روسيا استغلت هذا الموضوع وأدخلت الاستثمارات الصينية وأدخلت النفوذ الصيني لتكون جزء أساسي ومهم في مرحلة استكشاف القطب الشمالي ووضع موضع قدم في هذه المنطقة. لذلك فإن روسيا حاليا هي غير مهتمة بشكل كبير أن تستنزف كثيرا في أوكرانيا أكثر ما هي تريد حماية بعض حدودها الجيوغرافية ليتم أيضا لتكون أو هي نقطة انطلاق لها للتوسع شمالا للا يكون للدول الأخرى أطماع في التوسع ولتسبق روسيا في هذه الخطوة الأساسية أو الاستراتيجية.
على ذكر الدول الأخرى أستاذ ياسين، هناك أيضا خلاف أمريكي كندي على المياه الكندية المتجمدة إضافة إلى التنافس الذي تحدثت عنها منذ قليل، فهل يؤشر ذلك إلى إعادة رسم التحالفات في المنطقة القطبية مستقبلا؟
بداية أريد الإشارة إلى أن الخلاف الأمريكي الكندي هو ليس خلاف جديد، هو كان منذ مئات السنين عندما اشترت الولايات المتحدة مقاطعة ألاسكا من روسيا. والخلاف الأساسي أصلا بين كندا وأمريكا هو على خمس أمور أساسية، ولكن الأمر الأهم بالنسبة لكندا والولايات المتحدة هو الممر الشمالي وهي الممر المائي. لا خلاف على الأراضي أكثر من أن كندا تعتبر الممر الشمالي هو تابع لمياهها الإقليمية، بينما تدعي الولايات المتحدة أن هذه المياه هي مياه تحت السيطرة الدولية ولا يمكن لأي دولة بسط نفوذها أو السيطرة عليها. إلا أن حاليا ليس من مصلحة كندا أو مصلحة الولايات المتحدة إلى السعي إلى تفاقم أو دفع الأزمة لتتفاقم بين الجانبين، حيث يريد الجانبين ليكون هناك بعض التفاهمات التي سترسم المستقبل. ولكن هذا لا يعني أن نرى أيضا قد نرى في المستقبل تفاهمات كندية روسية أو تفاهمات كندية صينية على هذا المجال، مثلما رأينا أن هناك تفاهمات نرويجية روسية بسبب الحدود الشمالية بين الدولتين، وهذه التفاهمات هي خارج عن إطار الناتو وهي لا ترضي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل دولة في النهاية هي تهدف إلى مصلحتها العليا.
يعني أن هذه المنطقة هي مفتوحة على مساحات تنافس وتحالف قد تغير ملامح المعادلة فيما يتعلق بالقواعد التقليدية للصراعات الدولية إن صح التعبير. برأيك إذن كيف سيغير ذوبان القطب الشمالي قواعد الجغرافيا السياسية التقليدية هنا؟
عمليا نحن عندنا لاعبين أساسيين عندما نتحدث عن القطب الشمالي وهي الدول المحيطة كما تذكرنا في بداية الحلقة، بالإضافة إلى الدول التي تطمع إلى أن تكون ذو سيادة على هذه المنطقة ولكن لا يوجد لديها حدود مباشرة مع القطب الشمالي. وأريد هنا أن أشير إلى مثلا إلى أن كوريا الجنوبية بدأت بتجهيز الموانئ الخاصة بها لتستقبل السفن الآتية من هذه المنطقة وأن تستوعب ليكون لديها قدرة استيعابية أكثر أيضا لكاسحات الجليد التي سترافق هذه السفن إذا بدأت الرحلات مباشرة من منطقة القطب الشمالي عبر المحيط الأطلسي لتوصل إلى المحيط الهادئ. عمليا الغرب كان مشغول في الآونة الأخيرة بتقليص النفوذ الصيني في أوروبا، وكان هناك التركيز خلال جائحة كورونا على محاربة الاستثمارات الصينية أو الهيمنة الصينية على بعض الشركات الأوروبية، وهذا مما ساعد روسيا على أن تستغل هذه النقطة وهي تستثمر في استثمارات صينية أكبر بكثير من الاستثمارات التي سيطرت عليها الصين في أوروبا، حيث كشفت دراسة عن الإدارة الروسية أنها استثمرت بملايين الدولارات مع الصين ليكون هناك مثلا طريق برية مباشرة تمر عبر روسيا لتوصل إلى القطب الشمالي ليتم عمليا إزاحة العديد من العوائق وتوفير الوقت في التنقل بين الدولتين. الدول الأوروبية الأخرى لم تفكر عمليا في أو لم تأخذ هذه الخطوة السباقة في الموضوع، حيث حاولت الدول فقط أن هي تحارب إعادة التموضع الصيني. ولكن في نفس الوقت روسيا يهمها أيضا أن لا يكون للصين القوة الأساسية في القطب الشمالي، لذلك سنرى في الأيام القليلة القادمة تفاهمات روسية صينية فيما يخص القطب الشمالي، وذلك يعتمد على شكل الصراع الجديد ويعتمد على مدى تأثر روسيا في المعركة الدائرة في أوكرانيا.
يعني أن ذوبان القطب الشمالي بغض النظر عن أنه قد تدخل فيه دول كثيرة تحاول أن توسع طموحاتها وكذلك تعزز ثقلها الاقتصادي فيما يتعلق بالطرق التجارية التقليدية وغيرها، روسيا بإمكانها أن تتحول إلى قوة أيضا بحرية مهمة، خاصة وأنها عانت على مدار التاريخ من محدودية وصولها إلى البحار. لكن في المقابل أستاذ ياسين، هذا ذوبان ربما سيعني انخفاض الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ومضائقها وبحارها، خاصة مع ظهور طرق تجارية جديدة، وبالتالي انخفاض أهمية قناة السويس على سبيل المثال. فما هو رأيك في هذا الطرح؟
حاليا يجدر الإشارة إلى أن الدراسات كشفت إلى أن الطريق الشمالي سيوفر بنسبة 30% من التكاليف والوقت على الرحلات التي مثلا تنطلق من ميناء هامبورغ الألماني إلى ميناء شنغهاي الصيني. ولكن أهمية الممر الشمالي مقارنة بنقطة قناة السويس تعتمد على عدد من العوامل التي ستحدد مدى قدرة الطريق الجديد على منافسة قناة السويس، وهي أولا كثافة العبور، حيث يمكن القول أن السفن التي تعبر الطريق الشمالي لا يزال ضئيلاً، أو عدد السفن لا يزال ضئيلاً مقارنة بالتي تعبر قناة السويس. النقطة الثانية هي الظروف المناخية. حتى اللحظة كما أشرت أخت آمال أن الطريق الشمالي هو يفتح موسمياً فقط في شهر سبتمبر، هو فصل الصيف، حتى تكون أقل نسبة من الجليد. النقطة الثالثة هي الجدوى الاقتصادية، حيث أشارت الدراسات والخبرات العملية إلى أن الجليد يجب أن يكون هناك كاسحات، وتكلفة الكاسحة الواحدة تأجيرها فقط هي $400,000 بالإضافة إلى نفقات التأمين المرتفعة. لذلك فليس هناك مصلحة لمثلا القوارب أو السفن المتوسطة الحجم أو الصغيرة أن تسلك الممر الشمالي، لذلك هي تفضل أن تبذل المزيد من الوقت والمجهود لتمر عبر قناة السويس، ولكن في المقابل هي توفر تكلفة الكاسحات وتكلفة التأمين المرتفعة. بالإضافة إلى النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، هي موضوع التنافس الدولي، حيث أن روسيا هي الدولة المؤهلة حاليا ببنيتها التحتية وامتلاكها العدد الأكبر من كاسحات الجليد لكي تؤدي دور الأكبر في تيسير أمور هذا الطريق، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة ولا يعجب الدول الأوروبية الأخرى، لذلك سيكون في تباطؤ في تشغيل هذا الممر. لذلك يمكن القول بأن ليس هناك تهديد محق لقناة السويس على المدى القصير والمتوسط، ولكنه سيشكل تحديا جديا للقناة على المدى الطويل مع ذوبان الجليد بشكل دوري.
ذوبان القطب الشمالي يحمل معه الكثير من التحديات، ليس فقط لقناة السويس، سيفتح الباب على مصراعيها أمام صراعات دولية، أمام تنافس قوى كبرى. ولكن هناك نقطة مهمة أيضا لابد من الحديث عنها أستاذ ياسين، وهي التغيرات البيئية المرتبطة بذوبان القطب الشمالي، ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغيرها من التأثيرات، أليس كذلك؟
صحيح. نشرت إدارة أوباما تقريرا رصدت فيه عملية تحرك الميليشيات أو ما سمتها بميليشيات مجموعة الشباب المجاهدين في الصومال خلال بعض الأعوام، والتي أشارت بشكل مباشر إلى أن هناك علاقة مباشرة بين تغير المناخ وتحرك هذه المجموعات العسكرية وتموضعها حول مصادر المياه. ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى أزمة دارفور، حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة السابق السيد بان كيمون في عام 2007، والذي أشار بشكل مباشر إلى أن أزمة دارفور هي أول أزمة صراع مناخي، حيث مات في هذه الأزمة ما يقدر بأكثر من 300,000 شخص، وهذه الأزمة أدت إلى نزوح أكثر من 2.7 مليون إنسان. فهذا بشكل طبيعي هي علاقة أوتوماتيكية تحدث عندما يصبح هناك تغيير في المناخ، سنرى العديد من الصراعات وسنرى العديد من التدافع عمليا بين الدول ومجموعات داخل الدول أيضا.
ولكن الثابت أنه في ظل هذا الوضع المتغير هناك حاجة ملحة على ما يبدو لإيجاد منصة ربما متعددة الأطراف قبل أن تتصاعد وتيرة السباق والصراع على الموارد القطبية الشمالية وحتى لا تكون خارج نطاق السيطرة، فمن يمكن أن يتحمل مسؤوليات هذه الوضعية برأيك أستاذ ياسين؟
حالياً وفقاً للأمم المتحدة منطقة القطب الشمالي هي لا تخضع لاستزادة أي دولة، ولذلك تم إنشاء بعد الحرب الباردة تم إنشاء مجلس القطب الشمالي الذي يضم الدول الأساسية الخمس التي ذكرناها، بالإضافة إلى السكان الأصليين من الإسكيمو، بالإضافة إلى دول الأعضاء التي هي لديها مطامح أساسية والتي أسمت نفسها بالجارة للقطب الشمالي مثل الصين. وهذا المجلس هو عمليا مسؤول عن تيسير وتنسيق بعض الأمور الخاصة في القطب الشمالي، ولكن حتى اللحظة لم يأخذ أحد زمام المبادرة بطرح هذه النقاط على طاولة المفاوضات بشكل مباشر مع الدول الأخرى، لأن كل دولة الآن هي تسابق الوقت لرسم استراتيجية جديدة ولعمليا رسم إعادة تموضع لها لتكون لها الكلمة العليا والسيطرة على الموارد الموجودة في هذه المنطقة.
الأستاذ ياسين حمدان الباحث في العلاقات الدولية، شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة.
شكراً لك أستاذ أمال، شكراً.
كان هذا بعد أمس.